بسم الله الرحمن الرحيم. يستمر الحديث في الفروع التي تعرض إليها المصنف وفقه الله المرتبطة بمسألة وجوب الزكاة في النقدين، وقد تعرضنا فيما مضى إلى أنه يعتبر في الزكاة في النقدين أن تكون مضروبة بسكة المعاملة، ثم قلنا بأنه يعتبر أن يمضي عليها الحول، وأشرنا للمقصود من الحول ببيان مضى مع ملاحظة ما تقدم ذكره عند الكلام عن زكاة الأنعام الثلاثة. بقي عندنا فرعان أساسيان في المقام قبل التعرض للصنف الثالث من أصناف ما يجب فيه الزكاة. أقول: المشهور بين الأعلام تعلق الزكاة بالدنانير والدراهم المغشوشة إذا كان الخالص منها يبلغ النصاب، بل قد ادعي على ذلك الإجماع، ويستدل له بأنه لما كان مقدار الخالص من كل واحد منهما يبلغ حد النصاب فسوف يكون مشمولا لما دل على وجوب الزكاة في النقدين المستجمعين لشرائط الوجوب. يعني افترضوا عنده دراهم مغشوشة تبلغ هذه الدراهم النصاب الأول للفضة وزيادة، بحيث أن الخالص منها يساوي مقدار النصاب ويبقى المغشوش زائدا، فهنا قالوا بأنه يجب إخراج الزكاة من هذا المقدار الخالص ما دام يساوي نصابا. كذلك لو كان عنده دنانير مغشوشة، يعني ذهب حقيقي ونحاس، أو ذهب حقيقي وحديد، أو ذهب حقيقي وأي شيء آخر، لكن مقدار الذهب المسكوك يعادل النصاب الأول مثلا من نصب أو نصابي الدنانير، فهنا يقول المشهور تتعلق الزكاة بمقدار هذا الخالص ما دام الخالص يبلغ نصابا. واضح كلامي؟ استدلوا لذلك بأنه هذا المقدار يكون مشمولا لجميع ما دل على وجوب الزكاة في الذهب أو وجوب الزكاة في الفضة، لأنه يصدق عليه أنه دينار عدل لولا وقد بلغ نصابا وتوفرت الشروط، يصدق عليه أنه فضة وقد بلغ نصابا وتوفرت الشروط. أيضا يؤيد ذلك خبر زيد الصائغ الوارد في الوسائل مجلد 9 باب 7 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 1 صفحة 153. محمد بن يعقوب كليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن زيد الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى، فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسى، مسى يعني نحاس، خب، وثلث رصاصان، خب زين، وكنت مفروض وكانت على أي حال، وكنت تجوز عندهم، وكانت مفروض هذه مكان هذه مفروض وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها. سيبدو قدمت كلمة على كلمة. قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس لذلك إذا كانت تجوز عندهم، ما دام قد اتفقوا ورضوا فلا غش. لو كانوا لا يعلمون غير راضين دخلنا في مشكلة الغش، ما داموا يعلمون وراضون متوافقون لا غش. خب شاهد مو هنا الآن. فقلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب علي فيه الزكاة، بلغت نصابا، أزكيها؟ قال: نعم، إنما هو مالك. قلت: فإن أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها، نشاهدنا، من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة، يعني بلغ نصابا، فزكي ما كان لها لك فيها من الفضة الخالصة، ودع ما سوى ذلك من الخبيث من المسى أو الرصاص. قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة. قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة. فإذا دلالتها في الحقيقة على المدعى واضحة، لأن السؤال فيها كان عن الدراهم المغشوشة، وقد كان جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بوجوب الزكاة فيها لو كان الخالص منها يبلغ نصابا، وبالتالي تامة الدلالة. قد يقول أحدكم: ما دامت تامة الدلالة لم جعلتموها مؤيدا ولم تجعلوها دليلا؟ قلت: جعلتها مؤيدا بسبب ضعفها السندي، فإن سندها قد اشتمل على محمد بن عبد الله بن هلال، وهو لم تثبت وثاقته، كما أن راويها وهو زيد الصائغ أيضا مجهول الحال، ومع كونها ضعيفة سندا لا مجال للاستناد إليها. نعم، تصلح أن تكون مؤيدا. إن قلت: يا شيخ عبد الله، سلمنا بضعفها السندي، إلا أنها مجبورة بعمل المشهور وعليه تكون دليلا وليس مؤيدا، لأن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يوجب جبر ضعفها السندي. قلت: بعد التسليم بتمامية الكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند يجبر ضعفها، لأنه لو كنتم توافقون سيدنا الخوئي والأستاذان الجليلان الميرزا رضي الله عنه والوحيد أطال الله بقاه، بل والشهيد الصدر رضي الله تعالى عنه، من أن عمل المشهور لا يجبر الرواية ضعيفة السند لن ينفع. تعالوا بناء على التسليم بالكبرى كما قررنا ذلك غير مرة، فإننا نشترط إحراز استناد المشهور لهذه الرواية، بمعنى مجرد موافقة فتوى المشهور للرواية ضعيفة السند لا يوجب جبر سندها إلا على بعض المباني كما قلنا عن بعضهم. وعليه ما لم يحرز الاستناد للخبر الضعيف لا يمكن البناء على الجبر، ومع إمكان استناد المشهور لما دل على الواجب كما سمعنا قبل قليل، فإن ذلك يمنع من إحراز الاستناد الموجب لتحقق الجر. النتيجة: لا مجال لترتيب الأثر على كون الرواية مجبورة بعمل الأصحاب حتى يستند إليها كيفما كان. قد تبع المصنف حفظه الله سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في حكم النقد المغشوش، حيث جعل الوجوب يدور مدار الاسم، فلو كان الغش قليلا فإنه لا يضر بصدق اسم الذهب والفضة على الدينار والدرهم، ووجبت فيهما الزكاة حتى لو لم يبلغ الخالص منهما النصاب. أما لو كان الغش فيهما كثيرا بحيث لا يصدق عليهما الاسم لم تجب فيهما الزكاة، وإن بلغ الخالص منهما النصاب. النتيجة، لما كان المستفاد من الدليل كون المدار على صدق الاسم خارجا وانطباقه فيقال ذهب وفضة، كان اللازم ثبوت الزكاة حال صدق الاسم وانتفاء الوجوب عند انتفاء الاسم. إذن تمام المدار على الصدق، فإن صدق رتب الأثر وإلا فلا. قلت ما أفيد من المصنف ومن السيد الخوئي خلاف سيرة المتشرع، فإن المعروف من سيرتهم بناؤهم على الوجوب متى تحقق النصاب من الخالص دون المغشوش، مضافا إلى أن ذلك مقتضى إطلاقات أدلة الزكاة، فإنها لم تقيد الوجوب بخصوص الخالص منهما، بل جعلت المدار على بلوغ النصاب، وبالتالي يترتب الأثار. فرع الأخير في زكاة النقدين، إذا شك في بلوغ النصاب الخالص من الذهب والفضة المغشوشين هل يجب عليه الفحص حتى يدفع الزكاة أو لا يجب؟ نقول إذا شك في بلوغ الخالص من الذهب والفضة المغشوشين النصاب لم يجب عليه الفحص والاختبار. لماذا؟ لأن المقام من موارد الشبهة الموضوعية التي لا يلزم الفحص فيها، فتجري أصالة البراءة والتأمين، فإن أدلتها مطلقة. نعم لو كانت الشبهة حكمية لم تجري أصالة البراءة، لأن إطلاقات أدلتها يحتمل تقييده بما دل على لزوم التفقه وغير ذلك فيترتب الأثار. هذا تمام الكلام في الحديث حول الزكاة في النقدين وما يرتبط بذلك من أمور. الكلام الآن في شرائط الوجوب في الغلات. قال أو أقول لا خلاف في ثبوت الزكاة في الغلات الأربع، بل هو من ضروريات الفقه، وتدل عليه نصوص مستفيضة كصحيحة زرارة التي ذكرها المصنف في المتن، مجلد 9 باب رقم 1 من أبواب زكاة الغلات، حديث رقم 5 صفحة 176. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أحمد بن محمد عن أبيه والحسين بن سعيد، طبعا مقصود بأبيه محمد بن خالد البرقي، جميعا عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، عن أبي جعفر عليه السلام قال ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب، لا عفوا مو من الصحيح الأعلى جدا، من الصحيح صحيح الأعلى جدا، لا، لأن في سندها محمد بن خالد البرقي، ومحمد بن خالد البرقي عرف بأنه يروي عن الضعفاء والمراتيل، وقد أوجب هذا إخراجه من قم
بل ربما بنى بعضهم على عدم وثاقته وعد ذلك موجبا لتضعيفه. الأقوى البناء على وثاقته، لكن هي رواية صحيحة. خب، ما بلغ 5 أوساق والوساق 60 صاعا فذلك 300 صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما، وليس فيما دون 300 صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه 4 أشياء. طبعا جميل جدا إذا يتذكر الأبناء عندما ابتدأنا الحديث في الدرس الأول ما تجب فيه الزكاة، وقلنا بأنها محصورة في 9 أولى. هذه الرواية لو لاحظتوها تحصر الوجوب في خصوص ما كان بهكذا، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه 4 أشياء: شعير الحنطة، شعير التام، الزبيب. وبالتالي هذه حاصرة ومانعة من جريان الوجوب في غير ذلك، فليراجع على أي حال. إذن دلالتها على الوجوب، وجوب الزكاة في الغلات 4 الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واضحة لا كلام فيها. يعتبر في وجوب الزكاة فيها شروط: أولها النصاب، وهو 5 أوسق أو أوساق، وكل وساق 60 صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، وهي تساوي تقريبا 847 كيلوا تقريبا. واعتبار النصاب فيها من المسلمات الفقهية، وقد دلت عليه نصوص مستفيضة كصحيحة زرارة التي قرأناها قبل قليل، لكن يعارضها رواية الحلبي المذكورة في المتن مجلد 9 باب 1 من أبواب زكاة الغلات حديث 10 صفحة 178. وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال: في 60 صاعا. طيب، هذه الرواية من حيث الدلالة واضحة أيضا، فإنها دلت على أن النصاب أقل وهو 60 صاعا، وبالتالي تكون معارضة لصحيحة زرارة التي دلت على أكثر من ذلك. نعم، في سندها الرواية مروية هكذا: الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال إلى آخرون، فإذا سندها يعاني مشكلة، فإن طريق الشيخ الطوسي لابن فضال كما سمعنا مرارا يشتمل على علي بن محمد بن الزبير القرشي، وطريق توثيقه مبني على شيخوخة الإجازة أو المعاريف، وقد عرفت منا مرارا عدم تمامية كلا الطريقين في مقام الإثبات، ولذا سوف تكون الرواية ضعيفة السند فلا تعارض صحيحة زرارة. هذا من جهتنا إحنا الذين نبني على ضعف الرواية سندا. نرجع لمختار المصنف الذي بنى على أن الرواية معتبرة لشيخوخة الإجازة الموجبة لوثاقة من؟ وثاقة الزبير. طيب، بناء على هذا ستقع المعارضة بينها وبين صحيحة زرارة، ولذلك عالج أو عمل المصنف إلى إجراء جمع عرفي بينهما، فحمل المصنف
رواية الحلبي على الاستحباب بناء على أن المعارضة غير مستقرة. لو منع من ذلك يا شيخ عبد الله وقيل بأنه لا مجال لحملها عن الاستحباب على الاستحباب لأن الجمع المذكور ليس عرفيا وبالتالي كانت المعارضة مستقرة لا بد من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، رجح المصنف صحيحة زرارة على رواية الحلبي. لماذا؟ لأنها من السنة القطعية بسبب كثرتها، فلا يصلح الخبر الظني عندها لمعارضة الخبر القطعي، فتسقط رواية الحلبي عن الحجية والاعتبار، وهذا بنفسه النكتة التي توجب سقوط الخبر المعارض للكتاب، لأن الكتاب قطعي والخبر ظني، فلا يصلح الظني لمعارضة القطعي. على أي حال هكذا أفهم. لي تعليق في المقام، النصوص التي دلت على أن النصاب خمسة أوسق هل هي متواترة حتى تكون قطعية فيثبت مدعى المصنف؟ لا، ذكرت في مطلع البحث أن النصوص الدالة على أن النصاب خمسة أوسق مستفيضة، وقد ذكرت في الدرس الماضي أن الاستفاضة لا تخرج عن حد الخبر الواحد، وبالتالي لا توجب قطعان، يعني لازمنا في دائرة الظن، وبالتالي لا يمكن عد هذا موجبا للترجيح. إن شاء الله واضح كلامي. على أي حال بناء على إشكال نملتفت الشيخ الإيراني، لأن أنا وأمثال اللي يتحججوا بنطلع إلى كل هذه روايات ظنية لأنها مستفيضة وليست متواترة، ذكر الشيخ الإيراني جوابا آخر لو لم يقبل بالترجيح المذكور، وهو يقتضي أيضا تقديم صحيحة زرارة على رواية الحلبي والأخذ بمضمونها بهذا البيان، لأن الوجوب سوف يكون متعلقا بالغلات جزما إذا بلغ المقدار الذي جاء في الصحيحة، سواء كان النصاب المحدد للوجوب هو خمسة أوسق أم كان ستون زين أم كان ستين صاعا، فيكون تعلق الوجوب مقطوعا به، وهذا بخلاف ما تضمنته رواية الحلبي وهو ستون صاعا، فإنه لا يقطع بتعلق الوجوب فيكون مشكوكا في ثبوته، فيرجع عندها إلى الأصل وهو يقتضي البراءة لأنه من صغريات الشك في التكليف. إذن مقتضات صحيحة زرارة البناء على التعلق والالتزام كونه أحوط وأبرأ للذمة، انتهى. يتعرض بعد ذلك إلى فرع آخر وهو مقدار الفريضة. أقول اتفق أعلامنا على أنه يجب العشر في الغلات التي تسقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو من خلال امتصاصها ما يكون في الأرض من مياه بواسطة عروقها كالنخل والشجر وما شابه، أما لو كانت تسقى بالوسائل المعدة من قبل المالك كالماكنة مثلا وما شابه ففيها حينئذ نصف العشر، ويدل عليها صحيحة زرارة المتقدمة التي قرأناها قبل قليل في الفرع الأول عن أبي جعفر عليه السلام: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوسق أو ساع، والوسق ستون صاعة، فذلك ثلاثمائة صاع ففيه العشر، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي النواضح ففيه نصف العشر وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تامة، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء، وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلا في هذه الأربعة أشياء. تضمن التفريق بين ما كان تسقيه السماء ففيه العشر، وبين ما تسقيه الدوالي ويسقى مثلا بالرشا والنواضح ففيه نصفه، وهذا هو المطلوب. فإذا لا كلام لنا في الدلالة كما لا يخفى. انجي الآن متى يتعلق الوجوب بالغلات الأربع. أقول وقع الخلاف بين الأعلام في تحديد وقت تعلق الزكاة في الغلات الأربع على قولين. أول وهو المشهور بينهم أن وقت تعلق الوجوب في الغلات هو اشتداد الحب في الحنطة والشعير، وفي الثمرات وهو اصفرارها واحمرارها، وفي ثمر خض زين في ثمر خض وانعقادها حصر من في ثمر في العنب وما شابه. الثاني ما نسب لعدة من الأعلام كالمحقق على سبيل المثال في الشرائع من جعل وقت تعلق الوجوب فيها هو صدق العنوان عليها، فتسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، متى من طبق عليها الاسم صار الوجوب متعلقة وليس مجرد اشتداد الحب أو الإصفرار أو الإحمرار أو الحصروم. وهذا هو الذي اختاره المصنف وفقه الله. وين تظهر الثمرة يا شيخ شاكر؟ تظهر الثمرة لو تصرف في الثمرة بعد بدو الصلاح، إما بأكل أو بيع أو هبة أو غير ذلك، وفقا لقول المشهور لم يسقط عنه الوجوب وتجب عليه الزكاة، لأنه قد تصرف بعدما تعلق الوجوب. أما على القول الثاني فلا شيء عليه. ليش؟ لأنه تصرف فيها قبل تعلق الوجوب. أما خب وبالتالي زين ولم يصدق الاسم طيب الموجب لوجوب الزكاة فيها فلا شيء عليه. صار واضح؟ تعالوا الآن بماذا استدل المشهور على مختارهم. استدل المشهور لمختارهم بأمور: الأول الإجماع بل التسالم على المسألة عندهم، فإن الظاهر من ملاحظة كلمات قدماء الأصحاب إرسالهم المسألة إرسال المسلمات، كما أن صاحب مفتاح الكرامة حكى دعوى الإجماع من بعض الفقهاء على ذلك. ولعل هذا يشير إلى ابتداء الخلاف من زمن المحقق قدس سره، وبالتالي يكون دليلا. قد يناقش بأن الإجماع المنقول منه غير مقبول والمحصل ليس حاصلا، فضلا عن احتمالية المدرك فيه فيكون غير حجة. بس إذا تنطوني دقيقة، متى يكون الإجماع حجة؟ ذكرت ذلك مرارا لكن لتأكيد المطلب. إنما يكون الإجماع حجة إذا أشار لأحد أمرين: إما أن يكون كاشفا عن قول الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وإما أن يكون كاشفا عن ارتكاز المتشرعين. ما لم يكن الإجماع مشيرا لأحد هذين الأمرين لا قيمة له. واضح؟ ها زين. هذا الإجماع الذي بأيدينا لا يخرج. طبعا الإجماع إما أن يكون إجماعا محصلا يعني لشيخ عبد الحي فيتتبع كلمات الفقهاء فيحصل الإجماع بنفسه، طيب، وإما أن يكون الإجماع منقولا، ينقل شيخ عبد الحي عن شيخ عبد الله دعوى الإجماع. أما الإجماع المنقول بخبر الواحد فقد بحثوا عنه في الأصول ووصلوا إلى نتيجة أن المنقول غير مقبول، نبقى الإجماع المحصل. هل يوجد عندنا إجماع محصل؟ كلمتهم المشهورة المحصل غير حاصل، ويرتبون الأثر على أي حال. فإذا ذا الإجماع عندنا يحتمل كونه إجماعا مدركيا، تدفع دعوى المدركية بعدم وضوح المدرك الذي يحتمل استناد المجمعين إليه، لأنه لو كان المقصود من المدرك النصوص فليس فيما بأيدينا من النصوص ما يدل على ذلك صراحة، وهذا يساعد على أن ما تسالموا وأجمعوا عليه متلقى عندهم بنحو القبول والتسالم، فإن تم ما ذكرنا كان حجة وكان مانعا من رفع اليد عنه، وإلا فلا. على أنه يمكن تحصيل الإجماع بملاحظة كلماتهم، فقد تضمنت التصريح بالتفريق بين وقت الوجوب ووقت الأداء، مع أنهم لم يذكروا ذلك في النقدين ولا في الأنعام، فيكون الوجوب مختلفا عن الأداء. والوجوب ما ذكره المشهور تحول العنب إلى حصرم، احمرار واصفرار الثمر، والناخل مثلا اشتداد الحب وما شابه. ويساعد على القبول بالإجماع المذكور أيضا أن المسألة ابتلائية تدخل في دائرة ابتلاء الناس، طيب، وبالتالي هذا يوجب البناء على ترتيب الأثار. نعم، في البين احتمال، وهو أن التعبير الوارد في كلماتهم هو بدو الصلاح، وهذا ينطبق على تحقق الاسم، يعني يسوي توفيق بين الرأيين الأول والثاني، كما ينطبق على اشتداد الحب والاصفرار والإحمرار للثمار، وعليه يكون ما عليه المشهور موافقا لمختار المحقق قدس سره. إلا أن الاحتمال المذكور منفي بأن المقصود من بدو الصلاح بلوغ الثمر والغلة مرحلة صار سالما من الآفات والنقص، وهذا يكون عادة باشتداد الحب واصفرار الثمرة وإحمرارها. إذن ده الدليل الأول الذي ذكر في المقام. الدليل الثاني الذي تمسك به المشهور في المقام، وهو إن عنوان الحنطة والشعير يصدقان بمجرد حصول اشتداد الحب، كما أن الثمر يصدق بمجرد حصول الإحمرار أو الإصفرار في الناخل، فيثبت المطلوب حينئذ. هذا الدليل. أجاب عن ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن حالة انعقاد الإحمرار والإصفرار لا تعد عرفان من قسم المكيل حتى يصح التعلق بإطلاق ثبوت الزكاة في كل ما يكال في صورة الشرع. سيد الخوي عند دعويان أو مقدمة ونتيجة. بداية، أنتم الآن عندما قلتم اشتد الحب أو احمر الثمر أو حصرم العنب، أنتم الآن ستتمسكون بوجوب الزكاة فيها. ليش يا شيخ عبد الحي؟ اعتمادا على إطلاقات ما دل على وجوب الزكاة فيما يكال. أدل ولا سيدكم يقول لنا ما عندنا ياكم مشكلة، لكن هل هذا وهو حصرام العنان مما يكال، هل هذا الحنطة والشعير عندما اشتد الحب قبل أن يكون مجنيا مما يكال؟ يقول السيد الخليل ليس مما يكال، وما دام ليس مما يكال إذن لا مجال لأن يتمسك بتلك الأدلة عند الشك في ثبوت الزكاة فيه. ليش؟ لأن الأدلة دلت على وجوب الزكاة فيما يكال، وهذا ليس مما يكال. أدلة ولا أو لا أقل يشك في كونه مما يكال، فيكون التمسك به تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، وهذا مانع من الاستناد إليها. هذا ما أراده السيد الخوئي. يمكن الجواب عن هذا الكلام يا مولانا بشمول أطلاق العناوين التي وردت في النصوص. احنا ما نتمسك بروايات ما يكال، نتمسك بالعناوين التي وردت في النصوص. مثلا ما أنبتت الأرض، وما تشكك أن هذا مما أنبتت الأرض عاد اللولا، أو مثلا الحارث، أو مثلا الثمر، فإن هذه العناوين شاملة لهذا الذي اشتد أو الذي حصرم أو الذي احمر أو الذي اصفر، كما يشمله أيضا عنوان ما يكال. لماذا؟ لأن الظاهر أن المدار في صدق عنوان ما يكال قابليته للكيل لا على أنه مكالا بالفعل. يقبل الكيل أو لا يقبل؟ ما دام يقبل الكيل يكفي ذلك لترتب الأثار. إذن إشكال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه في غير محله. الدليل الثالث لمختار المشهور أيضا، وهو ما تسالم عليه الفريقان، ما تسالم عليه الفريقان من أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث في الصدقات من يخرص التمر والكرم ويجعله أمانة بيد الزارعين حتى يحصد فيخرج زكاته، وكان لا يجيز لهم التصرف فيه حتى يؤدوا حق الفقراء والمساكين أو يضمنوا لهم ذلك. هذا يثبت أن تعلق الوجوب بمجرد اشتداد الحب وحصول الإحمرار والإصفرار والإنعقاد، وهذا هو المطلوب. يجاب عن ذلك بأن هذا فعل خارجي للنبي صلى الله عليه وآله، لا يحرز أن منشأه تعلق الزكاة قبل صدق الاسم، بل ربما كان منشأه من أجل حفظ حق الفقراء الذي سيتعلق بالثمار بعد صدق الاسم، خصوصا مع صدق بعض العناوين كالتمر يصدق على الرطب، صدق العنب قبل الصرم فإنهما يصدقان في أواخر آنات الثمر على الشجار. الحاصل لا يمكن أن يستفاد أن زمان تعلق الزكاة والوجوب قبل صدق الاسم من مجرد جواز الخارص أو من أمره صلى الله عليه وآله بذلك. ده الإشكال. يمكن أن نجيب عن هذا الإشكال فنقول هذا التشكيك ممنوع. ليش؟ ما راح أتعرض إليه، وإنما أحيله إلى مستوى أعلى كي لا نخرج عن دائرة البحث. على أي حال، خب عندنا طبعا دليل رابع يمكن أن يتمسك به في المقام، وهو إن اشتراط الزبيبية والتمرية، طبعا أتمنى أن تنياي لا زال كلامنا مستمرا في الحديث عن أدلة المشهور في تحديد زمان تعلق الزكاة بالغلات الأربع، أقول إن اشتراط الزبيبية أن يتحول إلى زبيب والتمرية بمعنى الجفاف في وقت تعلق الزكاة يوجب ضياع حق الفقراء وسقوط الزكاة فيهما كثيرا. لماذا؟ لأن الانتفاع بهما قبل جفافهما كثير. كثيرين يا شيخ شاكر سوف يقطفون العنب قبل أن يتحول إلى زبيب، وسوف يجنون الرطب يخرفون الرطب قبل أن يتحول إلى تمر، وهذا سوف يؤدي إلى ضياع حق الفقراء. بل هو الغالب أن الناس يتناولون إن شاء الله في بلدنا إحنا اللي يحولون الرطب إلى تمر، فإن ذلك مدعاة لفساده مع وجود هذا الجو الرطب زين موجب إلى فساد الرطب ولذا التمر، ولذا عادة يجنوه أو يقول وش يخرفوه بمجرد أن يحصل الرطب وإلا تلف. إذن لابد حفظا لحق الفقراء أن تتعلق الزكاة بهما خصوصا في الزبيب بل حتى في الرطب، مع أن المقطوع به تاريخيا ومتشرعيا خلاف ذلك، فإنه لا إشكال في تعلق الزكاة بهما حين صرامهما وقطعهما من النخل والكرم، وهذا يكون غالبا متى؟ قبل التجفيف. هذا ما يذكر على أي بسبب ما سمعنا من إجابة على أدلة المشهور وأنها قابلة للمناقشة. قال المصنف بأنها أدلة ضعيفة، فقد استدل له، أقرأ رقم ثلاثة: وأما إن وقت تعلق الوجوب لدى المشهور فقد استدل له بعدة وجوه ضعيفة كالإجماع، وأن الحنطة والشعير يصدقان عند اشتداد الحب، والتمر عند الإحمرار أو الإصفرار، وبأن الزكاة، هذا الأمر الرابع، لو كانت مقصورة على التمر والزبيب لأدى ذلك إلى ضياع الزكاة، بأنه يحتال بجعل العنب والرطب دبسا وخلا. فإذا الأدلة المذكورة بنظر المصنف غير تامة، مع أنك سمعت منا تقوية الإجماع والبناء على أنه كاشف عن تسالم بل عن ارتكاز متشرعي متلقى يدا بيد من زمان المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام في أدلة المشهور. فعلا الحديث الآن فيما استدل به المصنف حفظه الله إلى مختاره، ما هو الذي تمسك به المصنف؟ استدل المصنف لمختاره بالتالي، قال بأن المدار، هو مختار المصنف، أن المدار على صدق العنوان. قال: نستدل على ذلك بظاهر قوله عليه السلام: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. هذا وين ورد التعبير؟ هذا ورد في صحيحة زرارة التي تقدمت في الفرع الأول: ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. يقول المصنف: المستفاد من هذا التعبير أن الوجوب لا يتعلق بشيء ما لم يصدق عليه العنوان، بمعنى لا تجب الزكاة في شيء إلا بعد صدق عنوان الحنطة عليه، مثلا بعد صدق عنوان الشعير، التمر، الزبيب، وهكذا. وهذا يعني اشتداد الحب قبل صدق عنوان الحنطة لا يصدق فلا يجب، احمرار له الثمار أو اصفرار قبل صدق عنوان التمر لا يصدق عليه أنه تمر، إذن لا يجب، وهكذا. دليل مضافا يقول: يمكن أن نذكر دليلا آخر في المقام، وهو التمسك بأصالة البراءة في بعض الموارد وليس في جميعها. مثلا لو اشترى كمية من الرطب وجففه وكان بمقدار النصاب لم تجب فيه الزكاة على طبق القول الثاني، بينما تجب فيه وفقا لقول المشهور. ووجوبها في ووجوب الزكاة فيه خلاف أصل البراءة، مفروض لأن المورد من صغريات الشك في التكليف وليس من صغريات الشك في المكلف به، فتجري أصالة البراءة. خب، يمكن أن يجاب عن الدليل الثاني في كلام المصنف لأنه غير صحيح. لماذا؟ لأن المشهور يلتزمون أيضا أن مقتضى الأصل عند الشك في الوجوب جريان أصالة البراءة، إلا أنهم يقررون أنه لا تصل النوبة إلى الأصل العملي مع وجود الدليل الاجتهادي، لأن الدليل الفقاهتي الأصل العملي يعني في طول الدليل الاجتهادي. النتيجة هذا ما ذكر في المقام، وقد عرف تمامية أدلة المشهور في الجملة مع التحفظ على أدلة المصنف، لأن حتى قوله ما أنبتت الأرض، من الذي قال أنه لا يصدق العنوان إلا إذا تحقق؟ لا يصدق، أنبتت الأرض حنطة، بمجرد اشتداد الحاب هو حنطة، بمجرد قلنا قبل قليل احمرار واصفرار الرطب يقال له تمر وهو لا زال على الشجر، وهذا أمر متعارف، فبالتالي في كلام المصنف ما فيه. ولذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لالتزمنا بمختار المشهور أنه بمجرد الاشتداد والاحمرار والاصفرار وتحصرم العناب يجب إخراج تعلق وجوب الزكاة، وإنما يكون الأداء بعد ذلك. هذا تمام الكلام في هذا الفرق. الآن يقع الكلام في وقت الإخراج، متى يكون إخراج الزكاة؟ هذا ما نحيله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله.